بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أبلغني فضيلة أستاذ الدكتور خالد المصلح أن كتاب الجنائز لم يشرحه، وطلب مني أن أستكمله، فلبيت طلبه، وقد طلب ذلك أيضا المنظمون لهذه الدورة المباركة. فأقول مستعينا بالله، أكرم الله جل وعلا المسلم حيا وميتا، أكرمه حيا بأن أحسن خلقه ووفقه وهداه وسخر له من العوالم مما حوله الشيء الكثير، فضله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، وميزه بالعقل، وأيضا أكرمه بعد موته فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ولا شك أن في ذلك غاية الإكرام له. والجنائز جمع جنازة، وهي تطلق جنازة وتطلق جنازة. أما إذا قيل جنازة بالفتح فهي اسم للميت، وإذا قيل جنازة فهي اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت. وقال بعضهم إنها عامة، ولكن إذا أردت التمييز فما فوق لما فوق وما تحت لما تحت، يعني الفتح للميت اللي فوق والكسر للنعش الذي تحت الميت. ولكن ينبغي للمسلم أن يتذكر هذا الضيف القادم الموت، وألا يغيب عن باله، فإنه يعين على تقوية الصلة بالله جل وعلا والإقبال عليه والحرص على الطاعة والبعد عن مظالم الخلق. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت، بل إن الموت نهاية كل حي، ولا بد أن يمر على كل مخلوق في هذه الدنيا. وربنا جل وعلا يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار هما محلان، ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. الموت جسر للأنام مساير، عليه سنمضي كهلنا والأصاغر هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، ونسعى لجمع المال حلا وماثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نهيل عليه الترب كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب، إلى أن قال: ويسعد فيه وارث متعفف تقي، ويشقى فيه آخر يلعب، وأول ما تبدو ندامة مسرف إذا اشتد منه الكرب والروح تجذب، إلى أن قال: لكل اجتماع من خليلين فرقة، ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب. أحبابي، هذا هو الموت، سيأتي، لكن ماذا أعددنا له؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لكن الله جل وعلا أعطانا الأمل وأعطانا النسيان، وهذا من تمام عمران هذا الكون. هل يجوز التداوي بالمحرم؟ لا يجوز. إذا مرض الإنسان ورغب أن يتداوى فلا إشكال، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال صلى الله عليه وسلم: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. وقد ذكر الفقهاء علامات للموت، منها انخساف الصدغين وانفصال الكفين واسترخاء الجلد وأيضا امتداده، وكذلك تغير لون الإنسان، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء. والآن جاءت الاكتشافات الحديثة، فلا يسمح الآن بدفن الإنسان حتى يتأكد من موته حقيقة، لأن نبض القلب قد يضعف أو يتوقف، ولكن قد يعود إذا لم تطل المدة. طيب، هل كل ميت يغسل؟ هل كل ميت يغسل؟ نقول: لا، الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه في أصح قولي العلماء، بل يزمل في ثيابه وينزع عنه الحديد والجلود ويدفن كما فعل صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. لكن من هو الشهيد؟ الآن للأسف حتى الكفار اللي يقاتلون وهم كفار وملاحدة، الشهيد فلان، لا، نقول الشهيد هو من قتل في معركة بين المسلمين والكفار مقبلا غير مدبر. الشهيد هو من قتل في معركة بين المسلمين والكفار مقبلا غير مدبر. ولهذا قال أهل العلم: الشهيد على ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وآخرة. من هو الذي قتل في المعركة مقبلا غير مدبر بين المسلمين والكفار؟ هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وهذا الآن كما تعلمون يعني قليل، الآن كثير من المبتدعة الذين الآن يؤذون عباد الله يكتبون على قتلاهم شهداء، والله أعلم. هذا تجري عليه، هذا الشهيد له دنيا وآخرة، تجري عليه أحكام الشهيد بالدنيا وأحكام الشهيد بالآخرة. كيف؟ في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويزمل في ثيابه، وفي الآخرة يرجى له أن ينال أجر الشهداء. النوع الثاني شهيد آخرة فقط، شهيد آخرة بمعنى أنه ينال أجر الشهداء في الآخرة، لكن في الدنيا لا تجرى عليه أحكام الشهيد، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كغيره. من هؤلاء؟ هؤلاء هم من حكم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة، المطعون والمبطون والغريق ومن تموت على ولادتها، كل هؤلاء جاء أنهم شهداء، لكن في الدنيا ما يأخذ أحكام الشهيد. النوع الثالث شهيد دنيا فقط، من هو؟ الذي يقاتل رياء وحمية وعصبية والعياذ بالله، هذا وإن كان تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه يعامل على ظاهره، لكنه لا ينال أجر الشهيد في الآخرة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أنه في النار، حكم أنه في النار والعياذ بالله. هذه أنواع الشهيد. المؤلف عليه رحمة الله يقول: كتاب الجنائز، يسن عيادة المريض، عيادة المريض من حق المسلم، ها على المسلم، حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا استشارك فأشر عليه، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. فهنا من حق المسلم على أخيه أن يزوره إذا مرض، وقد جاء في الحديث أنه لا يزال في خرفة الجنة، يعني يخرف من ثمارها إذا زار أخاه المسلم. يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة، يذكر التوبة، لكن ما يقول له تب أنت بتموت، لا، هذه ما تصلح الزيارة هذه ولا تنبغي، لكن يلمح له، يقرأ عليه بعض الآيات، يذكر بالرجوع إلى الله جل وعلا. والوصية، المؤلف يقول يسن، والراجح أن الوصية واجبة لمن كان له دين أو عليه دين أو كان عنده مال، واجبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال: والوصية وإذا نزل به، ما هو الذي نزل؟ الموت، الموت نزل به الموت، بل حلقه، لأنه ييبس الحلق، ومن أعظم ما يمر على الإنسان سكرات الموت. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. كان يمسح العرق عن جبينه الطاهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لكن أبشركم يا أحبابي أن روح المؤمن التقي تسل كما تسل الشعرة من العجين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا كريم. وأما المنافق والكافر عياذا بالله فتسل كما ينزع الصوف من الشوك والعياذ بالله، يتقطع ولا يتخلص أبدا. وآخر ما يحس به المسلم هي قرصة الموت، ما بعدها نعيم في نعيم، حتى ضمة القبر، حتى ضمة القبر التي لا يسلم منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذه قال أهل العلم إنها إن القبر يضم المؤمن كما تضم الأم الحنون ولدها، نسأل الله الكريم فضله. فلا يذوق المؤمن شيئا بعد قرصة الموت، بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، يعني لا يقول له قل لا إله إلا الله، ما هو مناسب لا سيما إذا كان مريض، لكن يقول له، يعني يقول عنده لا إله إلا الله، فإذا ما تكلم بعد يسكت، فإن تكلم عادها بلطف، يعني لو تكلم معه سولف معه يعيد لا إله إلا الله الزائر له. قال: ويقرأ ياسين، وهذا مبني على تصحيح الحديث من أهل العلم من صحح قال أنها تقرأ على المحتضر، ومنهم من لم يصحح الحديث. ثم قال: ويوجه القبلة، يوجه القبلة إذا كان ما هو متوجه القبلة يوجه القبلة، طبعا هذا إذا نزل به الموت. أما إذا كان ما رأى عند فيه علامات الموت، والآن من أوضح العلامات مسألة الضغط، يعني بالجهاز واضح الآن إذا كان الضغط ينخفض باستمرار، الأطباء يعرفون هذا عادة. فإذا قبض، يعني قبضت روحه، غمضه، غمض عينيه لئلا يفحش منظره، يغمض عينيه، وشد لحييه لئلا تدخل الهوام، واللحيين ها هذه اللحيين، ولهذا قالوا اللحية ما نبت على اللحيين من العظم هذا على اللحيين والذقن هذا الذقن، فهو يشد اللحيين لئلا تدخل الهوام في من فمه. وثقل بطنه، وهذا الصواب أنه عند الحاجة لكن ما يلزم، هم يقولون يضع عليه مرآة يعني حديدة ولا حجر، نقول لا، هذا عند الحاجة، إذا كان يخشى أن بطنه ينتفخ يضع عليه شيء حيث أنه ما ينتفخ البطن، فنقول هذا عند الحاجة فقط. ثم
بسم الله الرحمن الرحيم،
فصل، نقرأ فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه ويغسل سقط الأربعة أشهر وتستر عورته ثم يعصر بطنه برفق وينجيه بوضع خرقة على يده ولا يسرحه ويأخذ من شاربه وظفره إن طال ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ويسن إيتار الغسل بسدر
ويسن
إيثار الغسل
لا
إيثار
إيثار
أحسن الله عليكم ويسن إيثار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الآخرة ومن تعذر غسله يمم وتجمر أكفانه ويدر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن ثم بطين حر وإن لم ينقى زاد إلى سبع ويطيب إلا المحرم فعلى حالته ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ستره.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فمن علم عن شخص مات وجب عليه أن يتولى تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فإن أحجم عنه المسلمون عموما فإنهم يأثمون. قال: وأولى الناس به وصيه، إذا أوصى الميت بأن يغسلني فلان أو أن يصلي علي فلان فهنا الأولى الوصي، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسلته من أسماء بنت عميس، غسلته رضوان الله عليه، وأسماء هذه يطلق عليها ماذا؟ ها سمعوني، لا لا ذات النطاقين بنت أبي بكر، يطلق عليها زوجة الخلفاء، زوجة الخلفاء. طيب، قال: وأولى الناس به وصيه ثم أبوه. لاحظوا هنا الفقهاء رحمهم الله في التغسيل قالوا الأولى الأب، في عقد النكاح كما سيأتيكم من الأولى الأب ولا الابن؟ من الأولى لعقد النكاح؟ من يقول الابن؟ الأب. لكن في الميراث أيهم اللي يقدم، الابن ولا الأب؟ الابن. الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، بل إن الابن يحجب، الأب ما يرث بالتعصيب. لاحظتوا؟ لأن هنا الخبرة لها دور في التغسيل تكفين والصلاة، وفي عقد النكاح أيضا الخبرة والسن له أثر اختيار الزوج، وأما هناك فالصغير محتاج للمال فقدم الابن هناك. قال: ثم جده ثم أقرب عصباته، يعني نبدأ بالعم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا، والأنثى الأقرب من نسائها، يعني أمها وجدتها وبنتها وأختها وهكذا، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصية. طبعا الوصي مقدم لكن الإمام يقدم اللي هو ولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا سلطانه، وفي رواية ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال للصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصية، ولكل زوج غسل الآخر، يعني الزوج يغسل زوجته. يمكن الزوج يجيب بعض المحارم من محارمه، أخواته، بناته، أم الميتة، أخواتها، ويغسله، بس يكونون محارم له، يكونون محارم له، فيغسل زوجته لا حرج، لأن له كشف عورتها، له كشف عورته، مع أن المغسل لا يكشف عورة من يغسل، حتى الرجل ما يكشف عورة الرجل، والمرأة ما تكشف عورة المرأة. ولا يغسل شهيد معركة، لاحظوا عبارة المؤلف الدقيقة، لا يغسل شهيد معركة، يعني الشهيد من هو؟ هو قتيل المعركة بين المسلمين والكفار. وقال بعض أهل العلم، طبعا هم يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، وقال بعض أهل العلم بل يغسل شهيد المعركة. ما الدليل؟ قالوا لأن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه، ولكن رد عليهم القائلون بأن الشهيد لا يغسل، قالوا إن تغسيل الحنظلة إن ثبت فهو تغسيل تكريم وليس تغسيل تكليف، تغسيل تكريم، تكريم من الملائكة، لأنه جاء أنه جنب، قيل أنه جنب وأنه سمع داعي الجهاد يا خيل الله اركبي، فخرج من عند زوجته ولما يغتسل فغسلته الملائكة بين السماء والأرض. قال إلا أن يكون جنبا كما ثبت في تغسيل حنظلة رضي الله عنه. وينحى عنه، يعني الشهيد، الجلود والحديد اللي عليه، حديد اللي يمنع يعني نفوذ السهام إلى جسمه، والجلود التي يشد عليها الحديد وغيره، وهذه مستندها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن ينحى عنهم الحديد وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال ويزمل في ثيابه ندبا، يعني استحبابا، ولا يصلى عليه، وهذا هو الراجح أنه لا يصلى على الشهيد. ولكن يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على شهداء أحد، ولكن أجيب عنه بأن هذه دعاء، صلاة دعاء، وقيل بل إنها خاصة بشهداء أحد، وقيل إنها توديع، توديع لهم، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويغسل سقط الأربعة أشهر، يغسل سقط الأربعة أشهر. إذا بلغ السقط أربعة أشهر ترتبت عليه الأحكام الشرعية، يغسل، يكفن، صلى عليه، يدفن، يعق عنه، يسمى. وأما إذا سقط قبل أن يتم أربعة أشهر فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية. طيب، هل نعتبر المرأة نفسا؟ نقول ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام قاعدة في هذا الباب، فقال إن كان قبل 80 يوم فليس بنفاس قطعا. من يعرف لماذا؟ من يعرف لماذا؟ قلنا إن قبل 80 يوم ما في نفاس. طيب، يعني أخوكم أجاب أكثر الجواب، لأن الله جل وعلا الله سمى 40 الأولى ما هي؟ نطفة، والأربعين الثانية علقة، فهو الآن غير مخلق قطعا. في 40 الأولى والثانية قطعا، تأتي 40 الثالثة مضغة مخلقة وغير مخلق. فننظر في 40 الثالثة، يعني من 80 إلى 100 وعشرين، وش اللي سقط؟ هل حكومة لحم ما يغسل ولا يصلى عليه ولا تكون مرأة نفسا؟ وأما إذا كان مخلق له عيون، له أنف، له فم، له رجلين، له يدين، ولم يكمل 120 يوم، نقول هذا نفاس ولكن لا يغسل ولا يصلى عليه. إذا أكمل 120 يوم يغسل ويصلى عليه بكل حال، وما نزل من المرأة من الدم يعتبر نفاسا. ثم قال وتستر عورته، يعني لا بد من ستره كاملا بعد نزع ثيابه التي قبض فيها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي بثوب حبرة، ثم يعصر بطنه برفق. تدرون لماذا يعصر البطن؟ قالوا ليخرج ما كان متهيئا للخروج مما في بطنه من الأذى، ولا يجي واحد يعصر بطنه بقوة، لا، عصر البطن برفق هكذا، يمر يده على بطنه هكذا. ثم قال وينجيه بوضع خرقة على يده لا يحل مس عورة الميت، لأن رؤيتها، رؤية عورة الميت محرم ولا لا؟ مسها من باب أولى ولا لا؟ ما يجوز، ولهذا لا بد أن يلبس قفاز ولا يحط على يده خرقة وينجيه وينجيه. قال ولا يسرحه، وش معنى يسرحه؟ يعني ما يمشط شعره، لأن تمشيطه يؤدي إلى تقطيعه، يؤدي إلى تقطيعه. ولا يمشطه ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، يعني يأخذ من الشارب والأظفار إذا كانت طالة، أما إذا كانت عادية فلا تؤخذ، لكن إذا كان الشارب طويل أو العانة طويلة أو الأظفار طويلة فيقلم أظفاره ويقص الشارب. طيب، هل يختنه؟ معقول هذا ولا مو معقول؟ شخص أسلم حديثا قبل أن يختتن فتوفي وجينا نغسله، هل ختنه؟ ها، ما يختن، لأن وش القصد من التختين؟ من الاختتان؟ أليس الطهارة؟ أو لم هو محتاج طهارة؟ طيب، لو كان عليه سن ذهب ولا ضرس ذهب، نطلعه يجري له عملية جراحية ولا بالزرادية؟ تعرفون الزرادية؟ ها، نقول إن كان يخرج بسهولة فنعم، لأنه تركة، يدخل في التركة. وأما إن كان يحتاج إلى عملية جراحية وبنج فلا، لأن الميت يتأذى بذلك فلا يتعرض له. ثم قال المؤلف ويظفر شعرها 3 قرون ويستل من ورائها لأمره صلى الله عليه وسلم التي يغسلن ابنته أن يظفرن شعرها 3 قرون ويستلنه من ورائها. والآن ما فيه مسألة قرون، قرون مقصود بالضفائر الغدائر، غدائره مستشترات إلى العلا تظل المدارة. وش المدارة؟ المشت، في مثنى ومرسلي. الآن ما فيه، الآن يقص الشعر، فنقول يغسل شعرها كاملا في هذه الحالة ويستل من ورائها. ثم قال ويسن إيتار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الآخرة. كافور يقولون لأنه يطرد الهوام، يطرد الهوام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بماء وسدر، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في الأخيرة غسل الأخيرة كافورا. إذن كم يغسل الإنسان؟ كم مرة؟ 3. لكن لو ما يعني حصل الإنقاء يزاد، يوتر. الأولى تكون عادة بالماء والصابون تنظيف للجلد، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور، ويترك الكافور عليه. إذا جينا غسلناه بالكافور نشف تنشيف، يعني نحط المنشفة فقط كذا، لكن ما نمسحه، ليبقى، لأنه يقوي الجلد ويطرد الهوام، وهذا طرد الهوام وتقوية الجلد وقتي، وإلا مرده إلى الفناء. ثم قال ومن تعذر غسله يمم، اللي يتعذر غسله يعني يمه اللي يغسله، مثل إنسان محترق، مثل إنسان حمال الله وإياكم يعني مات ولم يعلم عنه، فأصبح فيه رائحة كريهة جدا ما يستطيع الناس يقربونه، ييمم. شلون ييمم؟ اللي الحي اللي ده يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح كفي الميت، ويمسح كفي الميت. ثم قال وتبخر أكفانه، الأكفان تبخر ويحط فيها الحنوط نوع من الطيب، ويذر الحنوط فيها وفي مغابنه، المغابن اللي هي الأباط وطي الركب والأماكن اللي خلف مثل هنا كلها، ومواضع السجود، مواضع السجود تكريما لها، مواضع السجود تكريما لها. والمغابن لأنها مجمع الأوساخ عادة. وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، القطن المعروف، فإن لم يستمسك بالقطن يسده بطين حر، بطين حر، طين الخالص الذي لم يخالطه شيء. وإن لم ينقي زاد إلى 7، يعني إلى 5 إلى 7، لأنه وتر. ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، يطيب الميت لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه أصلا محظور عليه الطيب، هذا اللي مات وهو محرم مثل اللي وقصته ناقته. ثم قال ويكفن الذكر في 3 لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار اللي هو غطاء الرأس، وقميص اللي هو مفتوح من جهة الصدر اللي نسميه حنا سدرية، أو ولفافتين، والواجب ستره، يعني شيء يستره ويكفي، ويكفي ذلك. وهنا يعني في تغسيل الميت ينبغي للإنسان الحقيقة ألا يجتهد اجتهادات خاطئة، بل ينبغي له أن يحرص على تطبيق كلام أهل العلم بكل دقة، فإن لم يحسن يتدرب على يدي مغسل حصيف، يتدرب على يدي مغسل حصيف. وسأذكر لكم إن شاء الله بعدما ننتهي سأذكر لكم بعض الملاحظات اللي وقفت عليها أثناء المشاركة أحيانا في تغسيل بعض يعني من أحضروا تغسيلهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة. يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر، فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال ولا على غال ولا قاتل نفسه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الصلاة. يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وقال بعض أهل العلم عند رأس الذكر، ولعل ذلك أرجح. لماذا؟ لأن العقل ومناط التكليف في الرأس، فالوقوف عنده أولى. وأما المرأة فيقف عند وسطها ليسترها لأنه أستر لها. وفرضها أن يكبر، فرض الصلاة يعني الصلاة على الميت، أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد. في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، قالوا هي الأركان وهي تنوب عن الركعات 4 في الصلاة. الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، ولا استفتاح في صلاة الجنازة، بل مجرد أن يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة الحمد. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحكمة بذلك؟ قال التمس بعض أهل العلم، قالوا إن الله جل وعلا هو الذي هدى هذا المصلي، وهو الذي هدى هذا الميت الذي مات على الإسلام، فالمصلي يحمد الله جل وعلا الذي هداه لهذا الدين، ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا في الحكمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب هداية للدين، هو سبب هداية للدين. ثم يدعو للميت التكبيرة الثالثة، لأن هذا هو المقصود، والدعاء للميت دعاء عام ودعاء خاص كما سيأتي. ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل يسلم عن يمينه ويساره، لكن ما ذكره المؤلف أرجح. ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلي على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر. الراجح أنها لا تتقيد بشهر، بل لو جاء بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، لو أن يصلي عليه ما دام لم يصلي عليه. ولا يصلي على غال. الغال هو الذي يسرق من الغنيمة، ولا يعني يخبر أحد، يكتم شيئا مما غنمه في الجهاد. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وأمر المسلمين أن يصلوا عليه. ولا قاتل النفس، لأن ذلك عقوبة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فامتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والوطء عليه والاتكاء عليه، ولا يدخله خشبا ولا ما مسته نار،
ولا يدخله خشبا،
أحسن الله عليكم، ولا يدخله خشبا ولا ما مسته نار، وينصب عليه
وينصب
عليه اللبن
اللبن
وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب، وسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب، وإصلاح طعام لهم لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
طيب، أرأيتم لو مات الإنسان عن قتال في البحر ومات الإنسان في البحر، هل يغسل وبعدين طلعوه، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا لا؟ ها، نقول لا يخلو. ننظر في حاله، هل موته بسبب القتل أم أن موته بسبب الغرق، أصيب فغرق؟ فإن كان موته بسبب القتل فهذا حكم الشهيد، يغسل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. وأما إن كان موته بسبب الغرق فهنا يغسل. ولهذا لو صاد صيدا ووقع في الماء فلا يدري قتلته البندقية أم قتله الغرق في الماء، هنا يقدم الحاضر على المبيح، قاعدة، يقدم الحاضر يعني المانع على المبيح. طيب، المقتول ظلما هل يغسل ويصلى عليه؟ مقتول ظلم، نعرف أنه مقتول ظلم، ولا ما يغسل العام معاملة الشهيد؟ نقول لا يغسل، حل خلاف، لكن راجح أنه يغسل، وسيقف مع من ظلمه وقتله يوم العرض على الله جل وعلا. يقول المؤلف: يسن الإسراع بها، يعني الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة، لما ثبت أسرعوا بها، فإما أن تكون خيرا تقدمونها إليه أو شرا تضعونه عن رقابكم، ولكن ليس إسراعا يتضرر منه الحي أو يتضرر منه الميت. والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتف اليمنى إلى الرجل ثم اليمنى على كتف اليسرى إلى الرجل، كيف؟ ويتكلم عن رجل النعش، كيف التربيع؟ التربيع يا أحبابي هو أن يحمل النعش مع الجهات، يعني هذا العمود يحمل عمود، الآن الجنازة خلفه، يخلي العمودين على كتفيه، فهو يتوسط بين العمودين ويحمل، هذا هو التربيع. فهو يحمل من هذه الجهة ثم يرجع ويحمل من الجهة الخلفية، هذا وجه. وجه الثاني لا يحمل من جهة العمود على كتفه اليمنى ثم يرجع ويحمل الجهة الخلفية على كتفه اليمنى، ثم يأتي من الأمام ويحمل على كتفه اليسرى ثم يحمل، يعني يمر على الأربعة كل واحد يحمله على كتفه. هذا إذا قول في مسألة التربيع. ولا ينبغي للإنسان الحقيقة أن يمسك بالنعش ولا يخلي غيره يشارك، لا، الأولى أن يشارك أكثر عدد ممكن، لأنهم يؤجرون ويشهدون للميت. ثم قال والمشاة أمامها، المشاة سواء كانوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن جانبيها فلا إشكال. لكن الآن المصلحة بالنسبة للسيارات تكون أمامها ولا خلفها؟ أمامها ولا خلفها؟ خلف السيارات. والله يزعجون إذا صاروا خلفه، أبدل بهالبواري وخر عن، ما يطيعون، خلهم يتوكلون على الله. بالعكس السيارات الأولى أنهم يتقدمون الآن، إلا الإنسان العاقل اللي يبي يمشي خلف الناس ولهم مزعجين الناس هذا طيب. لكن في الجملة الآن السيارات يتقدمون وقد يسلكون طريقا أخرى غير الطريق التي يحمل بها الناس الميت. قال ولا يجلس حتى توضع، اللي يصحبها تابعها اللي يبي القراطين ما يجلس حتى توضع، إما على شفير القبر أو توضع في القبر، ولا يلزم أنها تدفن، بل متى وضعت في القبر فهو لا يجلس. قال ولا يقام لها، وقد ورد أن يقام لها، لكن ما يقوم الإنسان إذا جت الجنازة، إذا كان سيصلي عليها يقوم. ويسجى قبر الأنثى، يعني بمعنى أنها ما تكشف، ولهذا الآن يضعون الملحفة هذه التي تغطيها الآن. ويجب دفنه مستقبلا، يعني مستقبل القبلة، يعني يكون وجه القبلة على جنبه الأيمن. وسن في لحد، اللحد هو خلاف الشق، الشق اللي في الوسط واللحد اللي على جنب. ويرفع قيد شبر مسنمة، القبر يرفع قدر شبر ويكون مسنم، يكون مسنم يعني ما هو بحد وإنما مسنما. ويكره تجصيصه، وقال بعض أهل العلم بل يحرم، لأنه ورد النهي عن ذلك، والبناء عليه والكتابة والاتكاء والوطء عليه كل هذا محرم، لأنه ورد النهي عنه. ولا يدخله خشبا، لأن الخشب مسته النار، ولا ما مسته النار، يعني مثل بلاط حديد. وينصب عليه اللبن، ينصب اللبن عليه، بمعنى يكون اللبن هكذا، ما يكون هكذا، هذا إذا كان شق، ولكن إذا كان لحد ينصب عليه اللبن نصبا. ويحثو عليه التراب ثلاثا، وهذا إن ثبت الحديث فهو سنة، وإلا نقول يستحب. ثم يهال عليه التراب بعد أن يحث الناس عليه ثلاثا. ثم قال وسنة تعزية أهله، يصبرهم يعزيهم، والتعزية هي تصبيرهم، كان يقول لهم احسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وخلف عليكم خيرا، أو يقول لله ما أخذ وله ما أبقى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وهكذا. وجعلوا علامة على المصاب رحم الله المؤلف. هذا لا أصل له في الشرع. يعني يقول يحطون عليه علامة عشان نعرف أن هذا ميت أبوه ولا أخوه ولا، هذا ما يسوغ، هذا من البدع فلا يسوغ، ليس له أصل في الشرع. وإصلاح طعام لهم لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر ابن أبي طالب يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، لا هم للناس، يعني هم لا يصنعون الطعام، أما إذا صنعوا الطعام هذا قد يكون محرما لا سيما إذا كان من مال الميت، فما ينبغي الحقيقة. ولا الناس توسعوا في هذا وأصبحوا يضعون موائد، والله إلى الله المشتكى. ثم قال وللرجال زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. طيب هل يوضع وسادة للميت؟ إذا وضعناه نضع له وسادة، نقول إن احتاج إليها وضعت وإلا فلا، وإلا فلا. هل يصلى على الميت بعد العصر والفجر قبل الدفن في المقبرة؟ نقول نعم لا إشكال في هذا لأن جنازة حاضرة. أما على القبر فالأولى عدم الصلاة لأنه وقت نهي. لو صلى على الميت في المقبرة هل يدرك أجر القراط الثاني؟ نقول نعم نرجو ذلك إذا كان هو إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان مرتبط في مسجده، فما راح يصلي في المسجد، صلى عليه في المقبرة جلس حتى دفن، نرجو إن شاء الله أن يدرك الأجر كاملا. طيب إذا دخل المقبرة وش يقدم، رجله اليمنى ولا اليسرى؟ ها، إذا دخل المسجد اليمنى، إذا خرج من المسجد اليسرى، إذا دخل الحمام اليسرى، إذا خرج يقدم اليمنى. المقبرة أخوكم يقول اليسرى وأنتم تقولون اليمنى، ها اليمنى ولا اليسرى؟ نقول الأمر واسع، ما وردت به السنة نقدم فيه اليمنى للتكريم، وما لم يرد فيه شيء فيبقى الأمر واسعا، يبقى الأمر واسعا. هل يوعظ عند القبر؟ هل يوعظ عند القبر؟ نقول لا يتخذ ذلك عادة، لكن عند الحاجة لا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ مرتين، لكن ما وعظ عند كل جنازة. ومن أهل العلم من يوسع ومنهم من يضيق، ونحن نقول إنه عند الحاجة لا بأس، مثل إنسان يرى منكرات كثيرة على الحاضرين فيتكلم بكلام عام، مثل أن يرى غفلة وكلاما في أمور الدنيا فيذكر الحاضرين، لا إشكال فيها. ثم قال المؤلف فيسلم ويدعو لهم على القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم وتفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز بكاء بلا ندب، يعني الندب والشق والنوح لا يجوز البكاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم المحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق. نوح صياح رفع الصوت، شق شق الثوب عند المصيبة، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. وقيل هذا خاص في غير الأعمال البدنية، حنابلة هنا يوسعون يطلقون، وبناء عليه يعتمر الواحد على الميت ولا لا؟ ها؟ يحج ولا لا؟ يقرأ القرآن ولا لا؟ على بناء عليه. وأي قربة يعني طاعة وعباد فعلها الحي ونوى ثوابها للميت نفعت. ولكن من أهل العلم من قال إنه لا ينبغي أن يفعل الحي للميت إلا ما ورد به الدليل. دليل ورد بالعمرة، ورد بالحج، ورد بالصيام بالنذر، فهنا لا إشكال. ورد بالدعاء صدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نبدأ بالزكاة على بركة الله في درس بعد الصلاة. ها دورة في درس أي طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ بالزكاة. إذا عندك سؤال أحد، ها؟
أحسن الله إليكم الشيخ.
تجصيص وضع الجبس، وضع الجبس يعني اللي هو الأبيض بحيث تمييزه يتميز، والركبان خلفه. نعم أي ورد ورد، لكن السيارات في محل إشكال الآن. أي أخوكم يقول أنك ذكرت تقول ملاحظات. من أهم الملاحظات يا أحبابي أن بعض الناس اللي يغسل باللي، أنا والله وقفت على واحد باللي شغل اللي، قلت ليش هذا؟ قال هذا تغسيل. قلت وش التغسيل؟ يعني إدخال الميت القبر. أخوكم يقول إدخال الميت القبر كيف؟ نقول يقول الفقهاء يسل من عند رجليه. رجلين ماذا؟ رجلين الميت ولا رجلين القبر؟ رجلين الميت ولا رجلين القبر؟ أيوة ها؟ رجلين القبر. يعني من عند، حنا الآن القبلة جنوب صح ولا لا؟ نجيب الميت الآن، الميت نبي ندفنه كذا ولا لا؟ نجيب الميت من هذه الجهة سل، كما قلنا لكم أنه سل من عند رجليه. الآن القبلة من هنا، فنحن نأتي بالميت محمولا على النعش من هذه الجهة، فأول ما يدخل القبر رأسه، أول ما يدخل القبر رأسه من عند رجليه، يعني من رجليه مكان الرجلين في القبر، مكان الرجلين في القبر هكذا، ثم يسل سلا. سل يعني نزل من نعش والناس حاملين هكذا ثم يوضع. هذه واحدة. الثانية يؤتى به من هذه الجهة اللي يحملونه الآن، الناس نازلين بالقبر هنا، هؤلاء يأتون به من هنا ويسلمون للي في القبر، فينزل من جهة القبلة. لكن كلام الفقهاء إذا قرأتموه أنه يسل من عند رجليه بهذه الطريقة هكذا هكذا. طبعا هذه إذا كانت القبلة من جهة الغرب، طبعا سيسل الآن من جهة الجنوب، إجاب من هذه الجهة. طيب نعم، هذه الملاحظات. أنا قلت لكم الأولى أنه يرشونه بالماء رش. ملاحظة ثانية، ما يحسنون اللفائف، ما يحسنون اللفائف، لا سيما إذا كان كبير سن اللي يغسل ولا يكف. اللفائف يا أحبابي تبسط يعني ثلاث لفائف، واحدة فوق الثانية، ثم نأتي ونضع الميت طبعا بين كل واحدة والثانية، نضع الحنوط هذا، ثم نأتي نضع الميت فوقها. إذن العلوية الآن، العلوية هي القريبة من جسد الميت اللي تبي تماس جسده، وستكون هي الأخيرة بعدين. طيب وش نبدأ الآن؟ هذا الميت الآن، الميت هذا وش نبدأ الآن؟ حنا الآن نغسله وش نبدأ الآن؟ هل نبدأ نجيب اللي على يمينه ونحطها كذا، ولا نجيب اللي على يساره من جهة اليمين؟ هل هو يمين المغسل ولا يمين المغسل الميت؟ هذه من الأخطاء اللي توجد، يمين الميت. يعني الآن هذه اللفائف تحت كذا، نأخذ الأولى اللي من جهة كتف الميت، الميت الآن مسجى متجه للقبلة، صح ولا لا؟ فنأخذ اللي من جهة كتفه ونلفها ألين تصل إلى الجهة الثانية، ونأخذ الثانية ونلفها عليها. إذا بدأنا بجهته اليمنى وثنينا بجهة اليسرى، ثم اللفافة الثانية مثلها، ثم الثالثة مثلها. هذا الرجل ثلاث لفائف. قد نحتاج نضع له اللي يسمونها يعني يسمونها إما ملحفة، ولا يسمونها نوع من الحفايض الكبار، ولا قماش إذا كان يخشى أن يخرج منه شيء، نضعها يعني لتستر عورته. المرأة لا، لها خمس، لها اللفائف هذه، ولها القميص، ولها يسمونها المدرعة، لها يعني لبسها شيء مثل السروال، قريب من السروال، بحيث يكون أستر لها، فيتلبس خمار، تلبس قميص والمدرعة ولفافتين عليها المرأة. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس يتساهل في حضور التغسيل، وهو ما ينبغي يحضر التغسيل إلا من يحتاج إليه، يعني بالكثير ثلاثة أربعة بالكثير، يحضر من أولياء الميت من يحسن، ويكون معهم واحد يعرف الأحكام الشرعية. من الأخطاء الموجودة أن بعض الناس إذا حمل الجنازة أسرع بها سرعة فائقة، فيتضرر الحي ويتضرر الميت، الميت يعني يرقل، هذا غلط، إلى غير ذلك. وقد ذكرت ذلك في رسالتي أحكام الجنائز، وقد قرضها وعلق عليها الشيخ بن باز عليه رحمة الله. نعم، أخوكم يقول: دفن الميت عند استواء الشمس ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، ما ينبغي. لا ما ينبغي، لكن بعد العصر طويل، بعد الفجر طويل، لكن عند وقوف الشمس عند الزوال ما ينبغي، يعني هذا قبل دفنه، قبل دفنه. هذا من الأخطاء.